يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على النبي محمد ما حج حاج أو اعتمر، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة المتفوقون بالقرآن. المتفوقون بالقرآن، هؤلاء هم أهل التفوق الحقيقي. وأنا جبت الاسم ده من متن لحديث شريف دار حواره بين سيدي معاذ بن جبل وبين سيدي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. لقي معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري فقال له: يا أبا موسى، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي، أتفوقه تفوقا. وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. في زمن تكلم فيه من لا يحسنون العلاقة مع القرآن، تكلموا فيه عن الاستهانة بالقرآن أو عمن يعتنون بالقرآن أو من ينشغلون بالقرآن. فاللي ملوش علاقة بالقرآن بقى، شوف لما يطلع يتكلم عن اللي قلبه مع القرآن أو اللي لسانه مع القرآن أو اللي ليه حال مع القرآن أو المنشغل بالقرآن. وصلنا إلى هذا الحد من إن اللي ما بيعرفش يقرأ قرآن يتكلم عن قراء القرآن، اللي ملوش حال مع القرآن يتكلم عن اللي ليه حال مع القرآن المنشغل بالقرآن. فيطلع لنا واحد صحفي ولا مذيع ولا أيا كان فيقول: أنا دخلت صيدلية فلقيت الصيدلاني فتح المصحف قدامه وبيقرأ قرآن. طب يا راجل افتح لك كتاب أدوية واقرأ فيه. وما يدريك إن هو ما بيقرأش فيه كتب أدوية، وإن هو بيذاكر كتب أدوية، وإن هو ما بيعملش أبحاث في الأدوية، وإن هو ما بيطورش من نفسه. وإيه العلاقة بين إن الصيدلاني لو فتح المصحف وهو قاعد في الصيدلية يبقى هو كده مقصر في حق شغلانته؟ من علمك هذا؟ فخرج الناس أفواجا يسخرون من قولته هذه التي تعد بمثابة السقطة، وليست هي السقطة الأولى في حاله. وإنما يبدو أن صاحبنا هذا قد تعود على السقوط مرة بعد أخرى. إنك تدخل على حد فتلاقيه فاتح المصحف، فأنت تقول هو أنت فاتح المصحف ليه؟ هو أنت ليك إنك أنت تفتح المصحف هنا؟ هو أنت ما بتنشغلش بغير المصحف ليه؟ هو أنت ما بتذاكرش ليه في التخصص بتاعك ليه؟ بيذاكر يا عم في التخصص بتاعه، وراجل شاطر جدا ومجتهد الحمد لله، وفي نفس الوقت له حال مع القرآن. خرج الناس بفطرتهم السليمة بقى عندهم غيرة على كتاب الله عز وجل، وهذه غيرة محمودة. فبدأ الناس يقولوا انت مالك، يعني من علية القوم من قال له هذا، قال له انت مالك، انت صيدلاني بيقرأ قرآن ولا ما بيقرأش؟ انت مالك انت، ايه انت، ايه اللي دخلك في الكلام ده؟ واهل الدين ايضا صاروا يهتمون بتعريف الناس بفضائل القرآن، ويبدو اننا في حاجة الى توعية الناس باستمرار. يعني هذا الموقف هيجني ان انا اجيب قصة متعلقة بالقرآن، قصة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بالقرآن او باهل القرآن او بحفظ القرآن او بقراءة القرآن او بتعلم القرآن او بالقيام بالقرآن او غير ذلك، ونثرها كل 3-4 شهور فنذكر الناس بالقرآن وفضائل القرآن واهمية حفظ القرآن واهمية تعلم وتعليم القرآن واهمية رعاية الاولاد بالقرآن واهمية التنشئة على اخلاقيات القرآن وجمال ومتعة تدبر القرآن ومعرفة القرآن وجمال ومتعة تعلم وتعليم القرآن وعلو ورفعة مقام أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة. النهاردة تلاقي بتاع الفاكهة واقف فاتح المصحف بتاعه، ولعلك انت شفت صور زي كده زي ما انا شفت صور زي كده، بتاع الفاكهة اللي واقف جنب عربية الفاكهة وفاتح المصحف. طب ده بقى نقول له ايه، انت واقف كده ليه؟ ما تسيب يا عم المصحف بتاعك ده وقف، روق الفاكهة بتاعتك وامسح الفاكهة اللي انت بتبيعها دي، ولا رصها رصة كويسة، ولا عدل فيها شوية، ولا هش من حوالين منها الذباب. ده راجل واقف قد توكل على الله، واقف جنب الفرش بتاعه وفتح المصحف كأنه يلجأ إلى الله أو إلى كلام الله عز وجل، أو يطمئن بكلام الله تعالى، أو كأنه يعمل عداد الحسنات. ما أنا كده كده واقف جنب الفرش بتاعي، طيب ما أشغل عداد حسناتي بدل ما نشغل باللي راحة واللي جاية واللي رايح واللي جاي والناس والنظر على الناس. لا خلاص، أنا قاعد جنب الفاكهة اللي أنا ببيعها وفاتح مصحفي، واقف وفاتح مصحفي. الرجل اللي كان واقف جنب عربية الفاكهة أو بياع الموز والتفاح ده، اللي واقف وماسك المصحف وهو مطمئن بهذه الوقفة، مش حاسس ان رجليه تعباه ولا هو منشغل بالناس، مع انه واقف في عرض الشارع في نص الشارع وهو مش ملتفت لأي حد، ولكن هو مشغول بالقرآن. فالحمد لله رب العالمين انك انت تبقى مشغول في موقعك بالقرآن، انك لما تلاقي كده نص ساعة فراغ في الشغل بتاعك ولا حاجة، انت حاطط نسخة من المصحف في درج المكتب، تقوم يطلع النسخة من المصحف دي وفتحها، ولا تنشغل باللي بيتكلم عن ايه، ولا بيتكلم اللي جات له مكالمة تليفون، ولا اللي فاتح النت، ولا اللي بيقول عن الاخبار، ولا اصحابنا اللي بيخبطوا في بعض وبيتخانقوا مع بعض. انت فاتح المصحف وقد سكنت الى كتاب الله. وبدأ بقى الاخوة الصيادلة ربنا يبارك فيهم، كل واحد صيدلاني يقوم ايه، يقوم يعاند ابو خليل وينزل لنفسه صورة وهو في الصيدلية بتاعته ويقرأ في كتاب الله تعالى. لان هذه ليست سبة، انك انت تبقى في شغلانتك وفي وقت فراغ عندك فتفتح المصحف اللي في شنطتك او في مكتبك وتبدأ انك انت تقرأ وردك او حزبك من القرآن. ده كمان شفنا ضباط الشرطة اللي قاعد في الميدان، ضابط شرطة وفاتح المصحف. شفنا عساكر الأمن المركزي قاعدين قدام الكنايس وفاتح المصحف بيتلو ورده من المصحف. شفنا الجنود صور قديمة في الحرب، الجندي واقف في الخندق بتاعه وسلاحه جنب دراعه وماسك في ايده المصحف بيقرأ القرآن، مش شايله كده بركة وخلاص، لا فاتح بيقرأ القرآن. وشفنا الراجل البسيط جدا الجميل في منظره الرائع البهي قاعد بيبيع في الكشك الصغير بتاعه، وأمامه بنته الأمورة الجميلة الرقيقة قاعدة على كرسي بسيط جدا ولا على صندوق بتاع حاجة ساقعة، وبيسمع لها السورة الجديدة، بيسمع لها ويراجع معاها. هحاول على قد ما أقدر، يا ريتنا إن شاء الله نقدر نعمل كده، نحط الصور دي إن شاء الله بإذن الله تعالى على الحلقة علشان نشوفها سوا تاني. طبعا هذه صورة رائعة جدا، الراجل الطيب ده اللي بيسمع لبنته القرآن وهو في الشارع، بيع كشك بيبيع شوية حاجات بسيطة جدا جدا من الحلويات والبسكوتات والحاجات البسيطة، يعني الكشك ده كله ممكن ما يبقاش فيه بسبعة تمن عشر تلاف جنيه بضاعة. راجل عيشته بسيطة لكن مهتم بالقرآن وبيربي بنته ولا ابنه على القرآن، مش مستني لما يرجع البيت فيسمع لها القرآن لأنه ممكن يبقى تعبان جدا أو مرهق طول النهار، تعالي يا بنتي نقعد نتسلى سوا قدام الكشك وأسمع لك وحفظك القرآن. وهذا مشهد لطيف جدا. طيب شفتوا الست البسيطة بياعة المناديل والراجل البسيط بياع المناديل اللي قاعد بشوية مناديل يمكن ما يجيبوش 200 جنيه قدام منه ومستني يبيع بكوين المنديل دول وماسك المصحف في ايده مش مشغول عن المصحف. اقول ان هؤلاء متفوقون يا احباب، متفوقون ليه؟ لان ده ما انشغلش بالجنيه عن كلام ربنا، لان ده ما انشغلش بالدواء عن كلام ربنا، ما انشغلش بالكشك عن كلام ربنا، ما انشغلش بالوظيفة عن كلام ربنا، ما انشغلش بشوية الفاكهة عن كلام ربنا، ولكن هذا له حال مع الله. والكلام ده يخلينا احنا نراجع نفسنا، ان ممكن تكون انت في الظاهر معاك مؤهل عالي جدا، او ممكن تكون انت في الظاهر مبسوط ماديا ومعاك فلوس كتير جدا وراكب عربية ايه وقاعد في بيت ايه ومتجوز زوجة ايه وعندك عيال ايه وربنا موسع عليك احلى ما يكون، كل اللي انت نفسك فيه وزيادة، انت في خير كبير. وراجل بسيط جدا ليه حال مع ربنا احسن مني ومنك، فده يخلينا احنا يحصل لنا ايه؟ يحصل لنا غيرة بقى، غيرة في احوالنا مع الله، ونتسابق مع الناس دي. واقول لنفسي طيب يعني اخلي بياع مناديل غلبان زي ده يسبقني انا لربنا؟ لا والله، ده انا لازم اسبقه. طيب اخلي واحد من الطيبين دول يسبقني انا لربنا سبحانه وتعالى عن طريق القرآن؟ لا والله، ده هو لو بيقرأ خمس اجزاء انا اقرأ ستة، هو لو بيقرأ ثلاثة انا اقرأ خمسة، هو لو بيقرأ ساعة انا اقرأ ساعتين، لان ده احواله في دنيته ممكن يكون تعبان جدا على ما بيجيب الجنيه، بيتعب قوي على ما بيجيب المئة جنيه، يحصل مئة جنيه في اليوم، وانت ربنا بيكرمك بفضل الله عز وجل موسع عليك بدل المئة الف واثنين وعشرة. فاحمد الله وقرب من ربنا اكتر بقى. وكمان ده يخلينا نستحضر الغيرة في قلوبنا لما نلاقي حد من العلمانيين اللي اصلا ما يعرفش قيمة القرآن ولا قدر القرآن وعنده جفاء مع كلام الله عز وجل، يخلينا احنا نحس بنعمة ربنا اللي احنا فيها، ان الحمد لله احنا بنحب القرآن ونشأنا على محبة القرآن، ومن يوم ما طلعنا للدنيا وودنا بتسمع القرآن آناء الليل وأطراف النهار. ربنا يرحم أبويا وكل من مات من ابائكم وامهاتكم ويبارك في عمر امي ويبارك في عمر من بقي من ابائكم وامهاتكم. ابويا وامي نشأونا على حفظ القرآن وسماع القرآن وحب القرآن وأهل القرآن. من يوم ما طلعنا على وش الدنيا لم نسمع في بيتنا إلا القرآن، نصحى وننام ونقوم وننام على كلام ربنا سبحانه وتعالى. وتلقين القرآن من الصغر بقى، ان تلاقي ابوك بيلقنك القران وامك تراجع معاك القران والشيخ تروح للشيخ الكتاب فيراجع معاك القران، ولحد لما تختم القران مش هتقعد بقى في البيت، حتى بعد لما تختم القران تروح تبقى تحت رجلين الشيخ، تقوم تسمع انت للاطفال الصغيرين والاولاد اللي لسه ما ختموش، فانت تبقى شيخ تحت شيخك، فتسمع للناس او للاولاد مع شيخك الأولاد اللي أنت سبقتهم وختمت قبل منهم، فيكون تسميعك للأولاد ده مراجعة عليك أنت، وكمان أنت هتسمع على إيد الشيخ بعد لما الشيخ يخلص. فكنت لما ختمت القرآن كنت أسمع للأطفال في الكتاب، كتاب شيخي، أساعده في التسميع للأطفال فتبقى دي مراجعة ليا، ولما الكتاب يخلص خالص بعد صلاة العشاء يوميا كنت أسمع 5 أجزاء على شيخي بعد أن ختمت القرآن. يوم قافل المسجد بعد صلاة العشاء أصلي مع الشيخ العشاء في المسجد، ويوم قافل المسجد وياخدني رايح جاي من عرض المسجد رايح جاي حتى يسمع لي 5 أجزاء كل ليلة. فالحمد لله نشأنا على محبة القرآن وعلى حفظ القرآن، وهذا ما ثبت القرآن في قلوبنا وصدورنا إلى السن الذي أنا فيه الآن. عايز أقول لكم أنا كده وكل إخواتي كمان من بعد مني هكذا الحمد لله، حتى من الله تعالى على البيت كله 6 أخوات صبيان وبنات كلهم ختمين لكتاب الله عز وجل وحافظين القرآن أتقن ما يكونوا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يبارك في أهل القرآن وفي حملة القرآن وفي حفاظ القرآن وفي شيوخ القرآن، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا كريم. ودي نعمة كبيرة يا أحباب، نعمة كبيرة إحنا حاسين بها دلوقتي، وأنا في السن ده حاسس بالنعمة الكبيرة اللي أنا فيها، إن أنا طلعت بحب سماع القرآن، بتمتع جدا باستماع القرآن، أتذوق المعاني القرآنية أثناء القراءة، أأنس بالقرآن ولا أمل أبدا ولا أتعب نهائيا من الصلاة بالقرآن. أنا لو وقفت أصلي 10 ساعات بالقرآن ما أشعر بأي تعب بفضل الله نهائيا، وأكون في قيام الليل مثلا في التراويح أو في التهجد أو أثناء الاعتكاف أكون أصلي لا أشعر بأي إجهاد بفضل الله عز وجل من الصلاة، ولا أشتكي أن رجلي وجعاني ولا ركبتي وجعاني ولا رجلي نملت ولا أي شيء من هذا نهائيا، وإنما أشعر وأنا بصلي قيام الليل إن أنا كأن أنا أطير بجناحين بفضل الله عز وجل. أنا نفسي الإحساس ده أحسسك بيه وأنهلهولك، فأنت لما تحس الإحساس ده تقوم تدخل في ركاب هؤلاء الذين يحبون القرآن وتقول لا، طب ينفع أن أنا أبقى واحد منهم؟ هو ينفع أحب القرآن كده زيهم؟ هو لو أنا نويت في السن اللي أنا فيه ده أن أنا أحفظ القرآن ولا حفظ ولادي القرآن وأحفظ أنا بقى معاهم القرآن في السن الكبير ده، هو ينفع يا شيخ؟ آه ينفع، ده في كتاب جميل قوي اسمه إيه؟ الفضل المبين لمن حفظ القرآن بعد 40، ذكر فيه مؤلفه فتح الله تعالى على عباده ذكور وإناث رجال ونساء حفظوا القرآن بعد سن 40 سنة. كأن هذا المؤلف بيدينا أمل للي تأخر في حفظ القرآن أو اللي نفسه يحفظ القرآن وسنه عدى 40 سنة، يقول له لا، ده في ناس عدت 50 وفي ناس عدت 55 وفي ناس عدت 60 وناس عدت 70 وحفظوا القرآن وهم في هذا السن الكبير، إيه رأيك بقى؟ فالأمل في الله عز وجل لا ينقطع، المهم الهمة، المهم العزيمة. وبعدين إذا فاتك أنت أن تحفظ القرآن في الصغر، ولادك بين إيديك، ضم أولادك إلى شيخ متقن للقرآن يعلمهم القرآن، يقرئهم القرآن، يحببهم في القرآن، يربيهم على القرآن، وأنت تراجع معه. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حببهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حببهم في القرآن، حببهم في قراية القرآن وفي سماع القرآن وفي تعليم القرآن وفي القيام بالقرآن، لدرجة ان احنا نشوف نموذج زي سيدنا معاذ بن جبل، نشوف نموذج زي سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا ابو موسى الأشعري متألقين بالقرآن، متفوقين بالقرآن. هو ده التفوق الحقيقي. مش التفوق الحقيقي انك انت تبقى أستاذ في الجامعة وما بتعرفش تقرأ 50-60 آية كل يوم من كتاب الله، ده مش تفوق. مش التفوق انك انت تجيب 99.5% ولا 99.9% ولا حتى 100% وانت للأسف لا تحسن قراءة الفاتحة، ده لا يعد تفوق حقيقي. التفوق الحقيقي انك انت يكون لك حال مع الله. ومن أول وأعلى المقامات اللي تربي لنفسك فيها حالا مع الله القرآن يا جماعة. مش التفوق الحقيقي انك انت تبقى محاسب شاطر قوي، مش التفوق الحقيقي انك انت تبقى مدرب شاطر قوي، مش التفوق الحقيقي انك انت تبقى محامي شاطر قوي، انك انت تبقى في وظيفتك متألق قوي وبس. لا، التفوق الحقيقي انك انت تعرف ربنا. ومن اوائل الاشياء اللي ممكن تعمل لنفسك بيها حال في التألق مع الله هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن ينفع صاحبه في الدنيا وينفع صاحبه ايضا في الآخرة، يرفعنا عند الله اولا، بيرفعنا عند ربنا وبيرفعنا بين الناس. الواحد اللي ملوش اي قيمة بيبقى ليه كل القيمة لما بيحفظ كلام ربنا. وكمان في مواطن ما تقدرش تتقدم عليه، علية القوم، اعلى الناس فينا ما يقدرش يتقدم عليه لانه اعلى مننا في المقام، اذ انه حافظ لكتاب الله تعالى. انت النهاردة لو فيه راجل كبير في السن او راجل شاب وحافظ القرآن وبيقرأ قراءة طيبة متينة متقنة، ينفع واحد تاني يتقدم عليه علشان اصل ده دكتور وكان جايب 99.5% وده راجل معاه دبلوم حافظ القرآن ده؟ لا، كلنا الدكتور والمهندس والصيدلاني والمدرس واستاذ الجامعة والمحافظ والوزير كلنا هنصلي ورا منه. ليه؟ لأنه هو أحسننا قراءة لكتاب الله تعالى، وهو هنا في المكان ده اللي يقدمه هو القرآن. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيا للشرف وعلو المنزلة حين يتقدم هذا اللي ممكن يكون بصمجي، مش معاه دبلوم ولا معاه إعدادية، لا ما معهوش شهادة خالص، راجل بصمجي بيبصم، معاه ختم بيبصم بيه، ولكنه تقدم بسبب القرآن. راجل شكله مش جميل، أعور، أعمى، أفطس، أفطس الأنف يعني أعرج، ولكنه لسن بالقرآن، يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. فإحنا بننسى شكله خالص، ملناش دعوة بشكله، ملناش دعوة بعرجه، ملناش دعوة بمرضه، ملناش دعوة بعماه، ملناش دعوة بأي عاهة هي فيه، وإنما احنا هنا رفعنا مقامه فوق الرؤوس بسبب القرآن، تميزه وتفوقه في القرآن. فانظروا يا سادة، انظروا يا أحباب قيمة القرآن، علشان لو انت عايز ترفع مقامك ومقام أولادك يبقى بالقرآن. وإذا علمنا أولادنا القرآن تعلموا من القرآن كل شيء جميل. لو عاوز تحافظ على أخلاقيات وأصول أولادك ربيهم في حضانة القرآن، في محضن القرآن، حببهم في القرآن، علقهم بالقرآن، يطلع الولد أو البنت متعلقين بالقرآن. والقرآن ده هيبقى سبب التفوق، والقرآن ده هيبقى سبب لانطلاق انطلاق اللسان وتحسين اللهجة واللغة عند الولد، والقرآن ده هيفتح مداركه، والقرآن ده هيفتح له الدنيا كلها، والقرآن هيفتح له كل عسير المقفول. القرآن هيبقى سبب في تيسيره وفتحه بإذن الله تعالى. وتجد الولد ده لو متفوق في الدراسة هيبقى متفوق في الدراسة، والسر وراء تفوقه عن بقية أقرانه كلهم القرآن. دخل دراسة شرعية، القرآن يسر عليه الدراسة الشرعية. دخل كلية علمية نظرية، القرآن هيبقى سبب من أسباب نبوغه على كل أقرانه أو تميزه، انه ما بقاش دكتور عادي، ما بقاش مهندس عادي، ما بقاش صيدلاني عادي، ما بقاش دكتور تحاليل عادي، وانما يفرق عن غيره ان الراجل ده مميز بالقرآن. ما بقاش طبيب نفسي عادي، ما بقاش طبيب مخ واعصاب عادي، وانما متميز عن غيره ان راجل يعرف ربنا. ويا سلام بقى لو بين اقرانه وكلهم كده واقفين مثلا في لحظة فتميز عنهم بالقرآن، واقفين مثلا اتوضوا ونووا ان هم يصلوا ولا حاجة في الشفت بتاعهم، وبعدين واقفين فبيبصوا لبعض يقدموا مين، وكلهم اجمعوا اتفضل يا فلان. ليه؟ لان فلان ده هم عارفين ان ليه حال مع القرآن، انه مش مجرد زميل متوافق معاهم في المهنة وبس، لا ده مميز عنهم ان الراجل ده ليه حال من القرآن، حافظ اكتر منهم، يعرف اكتر منهم في القرآن، بيقرأ احسن منهم. فكلهم اجمعوا اتفضل يا فلان علشان يصلي بيهم. يا الله، لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعض الناس لاموه لما ولى على مكة يوما ابن أبزة، وابن أبزة هذا كان راجل من الموالي، يعني كان عبد في يوم من الايام، وكان اسود الوجه، فقالوا له يعني ابن أبزة يبقى والي على مكة، انت ما لقيتش اي حد خالص من حبايبك ولا من معارفك انك توليه على مكة ويبقى هو الوالي على مكة غير ابن أبزة؟ قال لهم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. ابن أبزة هذا قارئ لكتاب الله، قال لهم انتوا كل اللي في بالكم ان هو راجل من الموالي، كل اللي في بالكم ان راجل شكله اسود، كل اللي في بالكم ان ما هوش من المشاهير، لا، ده ممكن يبقى مشهور عند ربنا، ده اللي انتم مش شايفينه مميز ده هو عندي مميز جدا. ليه؟ لان الراجل ده ليه حال مع القرآن، ده قارئ لكتاب الله، فانا مش هلاقي احسن منه ولا أأمن منه على الناس. راجل يتحرك ضميره بكلام الله عز وجل. سبحان الله العظيم، الخليفة أمر إن محدش يفتي في الموسم كله إلا عطاء ابن أبي رباح، أمير المؤمنين قال لهم محدش يفتي ولا يدي فتوى إلا عطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح أحد العلماء المجتهدين، وهو من فقهاء التابعين. عطاء ابن أبي رباح فقيه أهل مكة. تخيل بقى أن أي فتوى في الموسم، يعني في موسم الحج، أي واحد رايح يحج يجي هنا علشان ياخد الفتوى من عطاء بالذات. وعطاء ده ايه بقى في وصفه؟ عطاء ده واحد افطس، اي افطس الانف، انفه كده مبططة واعور وعمي في اخر حياته واسود الوجه، ولكن ارتفع بايه؟ ارتفع بالقرآن والفقه، القرآن والعلم، والقرآن هو بوابة العلوم. ندم كثير من العلماء حين ولغوا في باب من أبواب العلم زي باب اللغة، نحو أو صرف أو بلاغة أو أدب، أو باب زي باب التاريخ مثلا، جغرافيا والتاريخ، وانشغلوا عن القرآن، فرجعوا في آخر حياتهم لما تعلموا القرآن وبدأوا ينالوا من بركات القرآن والثقافة في القرآن وتدبر القرآن، قالوا يا ريتنا ادينا القرآن كل عمرنا، يا ريتنا كنا جينا على باب القرآن وبرعنا في علوم القرآن كله. بل حتى علماء الشرع من علماء الفقه أو علماء الأصول أو المنشغلين بالحديث من المحدثين، منهم من لما أعطى وقته للقرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن، قال يا ريتني كنت أعطيت القرآن عمري كله. وسيدنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى اتعلم من علوم القرآن والقراءات بعد سن 70، بل وصنف فيها بعد ذلك قبل أن يموت، وأيضا ندم على أنه يعني عاش في الوعظ والرقائق وغير ذلك من العلوم، وإن كان هو بارع في هذا الفن جدا، في فن الوعظ، يعني هو من أحلى وأعظم الكتاب الذين كتبوا في هذا الباب وصنفوا فيه وبرعوا فيه، ومع ذلك قال يا ريتني كنت اديت القرآن ده حياتي كلها. فتأملوا يا أحباب، ما تحرمش نفسك من هذا التفوق. اللي سيدنا معاذ بقى بيذكرنا في موقف، فيقول أنا قابلت سيدنا أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام، فأقول له يا سيدي علمني أنت بتقرأ القرآن إزاي، وأبو موسى الأشعري اليمني عجيب عجيب الشأن، رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان يحب أن يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن أسمع. يعني أنت ما تقدرش أنك أنت ما تسمعش أبو موسى الأشعري ساعة لما يبدأ قراءة للقرآن. فين هو القارئ النهاردة اللي ساعة لما يبدأ يقرأ آية من القرآن تقوم أنت تفتح قلبك مع ودانك، ما تقدرش أنك أنت تنشغل عنه. ده جميل جدا، وهذا شيء مميز وينبغي أن يكون. طيب تخيل بقى سيدنا أبو موسى كان أوتي مزمارا من مزامير آل داود زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشره، وكان النبي يحب سماعه. سيدنا معاذ مميز جدا أيضا في باب الفقه وأيضا في باب القرآن، فهو من الذين ختموا القرآن، معدود في من ختم القرآن من الصحابة، حافظ القرآن. فواحد مميز في حفظ القرآن والعلاقة مع القرآن بيسأل واحد مميز قوي في حفظ القرآن وفي تلاوة القرآن سيدنا أبو موسى الأشعري، يقول له يا سيدي قول لي بقى علمني انت بتقرأ القرآن ازاي عشان اتعلم منك. فقال له أقرأ القرآن قائما قاعدا وعلى راحلتي. اسمعوا يا ناس، طب قائما ماشي مقبولة، طب قاعدا تمام، واحد بيقرأ وهو قايم وقاعد ماشي براحتك، انما على راحلتي، وفي واحد يا جماعة يبقى على راحلة ومشغول بالقرآن؟ أيوة، يعني واحد يبقى راكب عربيته النهاردة ومشغول بالقرآن؟ أيوة، راكب سيارته مشغول بالقرآن ومقعد الولد جنب منه وقول له افتح المصحف يلا وسمع لي وإحنا ماشيين كده، ويبدأ يقرأ ويسمع على أولاده ولا على زوجته اللي قاعدة جنب منه، أو يسمع على الشيخ، يوم يشغل الشيخ مثلا في الكاسيت معاه أو اسطوانة عنده أو على فلاشة، هو عمال يقرأ مع الشيخ يسبق الشيخ بكلمتين ثلاثة علشان يشوف هو قرأته صح ولا في عنده خطأ يوم يصوبه من قراءة الشيخ. هكذا يفعل أحباب القرآن يا أحباب. رحمات الله على مشايخنا الكبار الضخام، اللي لما احنا بقى كبرنا وبعدين أسرح كده بذاكرتي في تصرفاتهم أقول الناس دول كانوا فعلا كانوا ناس أكابر. الشيخ ده اللي أنا حفظت على إيده ده في يوم من الأيام ده كان ده راجل ضخم، ده من الأولياء، وكان له حال مع القرآن مع إنه يمكن لا كان بقى من المشاهير ولا بيطلع على التلفزيون زي حالاتنا دلوقتي ولا ليه حلقات تلفزيونية ولا ليه صفحات على الفيسبوك ولا مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي ولا الناس هتقابله في الشارع تسلم عليه وتتصور معاه ولا الكلام ده خالص خالص خالص، ولكن كان راجل من الأولياء من الأكابر، ليه حال مع القرآن وحال عجيب جدا. وتعالى هنا بقى الراجل اللي هو من الأولياء اللي ليه حال مع القرآن، اللي حافظ القرآن يعني حفظا متقنا زي اسمه كده ما يغلطش فيه، ومع ذلك يتواضع لشبل صغير يحفظ القرآن على إيديه. فكان مثلا شيخي سيدنا الشيخ أبو المعاطي الشرابي الله يرحمه رحمات الله وبركاته عليه، الراجل ده كان أحد من حفظني قدرا من القرآن. أنا حفظت القرآن على قدر منه على إيد سيدي الشيخ علي قتلو، وقدر من القرآن أيضا على إيد سيدنا الشيخ عبد العزيز الشايب رحمه الله تعالى، وقدر من القرآن على إيد سيدنا الشيخ أبو المعاط الشرابي، ثم أتممت حفظ القرآن كله على إيد سيدنا الشيخ نشأة الزرقاني حفظه الله تعالى وجزاه الله عني كل خير، هو وكل مشايخ، اللهم أمين يا رب العالمين. شاهد المشايخ دي كان لها أحوال عجيبة جدا. أنا لما كبرت وبدأت أركز في الكلام ده، الناس دي ما كانتش عادية. شوف مثلا الشيخ ده يقول لي إيه بقى، تعالى بدري شوية يا فلان، فأقوم أجي بدري شوية. الشيخ أبو المعاطي ده وكان كبيرا في السن، فيقوم يعطيني مصحفه اللي هو بيتعاهده من سنين طويلة، مصحف ده بقاله سنين مع الشيخ بيحبه جدا، يوم يناولني المصحف، وأنا كنت أيامها حافظ 7 أجزاء بس، يناولني المصحف قبل ما الأولاد ما يجوا بساعة، أروح له قبل الكتاب بساعة، قبل الموعد بساعة، لو الكتاب بيبدأ الساعة 8 أنا أروح له الساعة 7 الصبح، ألاقي الشيخ قاعد مستنيني يناولني المصحف عند اللي هو واقف عليه ورده، وهيخليني أنا اللي لسه حافظ 6 7 أجزاء أسمع له من الصور الكبار وأمام المصحف. فإذا الشيخ وقف أو سهى أنا أراجعه. تعلمت هذا منهم وهم كبار، يبقى ما بيستكبرش ان هو يسمع على ايد الطفل الصغير، وكمان بيربيني انا ان هو يربيني على هذه الخصلة الطيبة، وكمان هيراجع عليا وياخد فيي انا اجر، لانه هيخليني اقرأ واتعلم منه، اقرأ بعيني بنظري واتعلم منه سماعا القراءة الصحيحة السليمة اللي انا لسه ما صححتوش واحفظه بعد كده. فجزاه الله عني كل خير، ورحمات الله وبركاته عليه وعلى كل مشايخي، اللهم أمين يا رب العالمين. مهم جدا أنك أنت تعمل كده مع أولادك، وأنك تسمع أنت لأولادك بنفسك، وأن تخلي أولادك كمان يسمعوا لك، وأن أولادك يقرأوا ورد القرآن بتاعهم قدامك، وأنك أنت كمان تقرأ ورد القرآن قدام أولادك، يوم أولادك يتعلموا بالقدوة، وأنك تكافئ أولادك، تقول مثلا اللي هيختم القرآن هياخد مثلا 5000 جنيه، 3000 جنيه مثلا يعني، أو أنا هجيب له هدية اللي هو نفسه فيه أنا هجيبه له، تقول كده لأولادك فيتنافسوا ويتسارعوا. أو تقول لهم طيب النهاردة اللي هيقرأ الورد بتاعه مثلا ثلاثة أجزاء له مني مكافأة مادية كذا، واللي هيقرأ أكتر من 3 أجزاء لي مني هدية جميلة، أو يتفسح معايا فسحة حلوة آخر الأسبوع أخصه بالفسحة دي أو المشوار ده. يوم ولادك يتنافسوا بحب في قراءة القرآن وتعلم القرآن، وده التفوق الحقيقي. سيدنا أبو موسى الأشعري يقول له أنا بقرأ القرآن قائم قاعد وعلى راحلتي، على الراحلة، على الدابة، اللي هو الوضع اللي الراحلة عمالة تجيبه يمين وشمال، وهو إيه؟ وهو مش مشغول بالمطبات، هو مشغول بالقرآن. يوم سيدنا معاذ، وهذا من تواضعه، فيقول إيه؟ أنا مش قدك يا سيدي، لكني أنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. في رواية عند الإمام البخاري توضح هذه الرواية، مش معناها إن سيدنا معاذ كان بيكسل وإنه ما كانش لي حال زي سيدنا أبو موسى الأشعري، لا، وإنما قوله هذا كان تواضعا، إذ أنه قال أنام ثلث الليل ثم أقوم بالقرآن فأحتسب نومتي، شوية اللي أنا نمتهم، كما أحتسب قومتي. إحنا النهاردة بنحط جنبنا على السرير عايزين ننام مش لتاني يوم، لا، لتاني أسبوع، وتقوم وتنام وتقوم وتنام ومفيش في بالك لا صلاة ولا في بالك قرآن ولا في بالك حاجة، وما بنقومش إلا غصب عننا بالضغط، عشان مثلا لو وراك مثلا شغل ولا حصلت مشكلة أو حصل مصيبة فجم يصحوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبنعيش في الوهم وفي الروتين بتاع حياتنا، روتين ورا روتين ورا روتين، ومضيعين حالنا مع القرآن وحالنا مع الله. اهتم بالقرآن واجعل للقرآن نصيبا كبيرا من حياتك في النهار أو في الليل، هو ده التفوق الحقيقي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أحباب القرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا. لسه راجل طيب امبارح، عم الحاج سالم ربنا يبارك في عمره يا رب، راجل بيجي من المطارية للمنوفية علشان يسمع خطبة الجمعة عندنا في المسجد، ربنا يبارك فيه ويحافظ عليه هو وزوجته، اللهم امين. فبقول له ادعي لي يا عم سالم. قال لي ربنا يجعل القران ربيع قلبك. شوف الدعوه الحلوه بقى. فانا بدعي لكم بهذه الدعوه الجميله الطيبه في اخر هذه الحلقه، وبقول لكم اسال الله ان يجعل القران ربيع قلوبكم. اللهم امين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل القران هم اهل الله وخاصته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وليس هناك أجمل من الحياة مع كتاب الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة القرآن وعلى محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراءة تألق، يبكي يسأل خالق.